بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين يدينا كتاب من الكتب المهمة التي لا يستغني طالب العلم عن دراستها، وتفهمها. هذا الكتاب هو كتاب كشف الشبهات للإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المولود في عام 1115 للهجرة، 1115 من الهجرة، في بلدة يقال لها العيينة من بلاد نجد. نشأ فيها وكان والده قاضيا عليها، وكذلك جده سليمان يعتبر من كبار علماء نجد في زمنه. والمتوفى سنة 1206 من الهجرة. نعم، 1206 من الهجرة رحمه الله تعالى، ورفع درجته. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نشأ في بيت علم، وأبوه جده من علماء الحنابلة في زمنه، وأخذ عنهما من العلم ما أخذ، ثم ارتحل من بلده إلى الحجاز وإلى البصرة وإلى غيرهما من البلدان، تحصل على علم كثير وخير غزير، وكانت البلاد النجدية في ذلك الزمن قد خيم عليها العقائد الفاسدة في ما يسمى بالأولياء، فانتشرت الشركيات والبدع والمحدثات، وشيدت القباب على القبور، وبنيت المشاهد، وأقيمت الأضرحة التي تراق عن عندها الدماء لغير الله، ويدعى عندها غير الله، وأصبح أكثر الناس يعتقدون في أولئك الأموات أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يغيثون من يستغيث بهم فيدفعون عنه الضر، وينفعون من يلتجئ إليهم وهكذا من العقائد الفاسدة التي هي شرك صريح بالله تعالى. والإمام النجدي رحمه الله تعالى خذ العلم وعرف دعوة التوحيد، وعرف أن ما يفعله أولئك الناس في بلده وفي غيرها من البلاد شرك بالله، وأنه أشد من شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتجئون إلى آلهتهم ويشركون بهم في وقت الرخاء، وأما في وقت الشدة والبلاء فيوحدون الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. عند الشدة يخلصون لأنهم يعرفون أنهم على باطل في عبادتهم لتلك الآلهة، ويعلمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لكن اتخذوا أولئك الآلهة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما أولئك القبوريون المشركون فإنهم كانوا يلتجئون إلى الأموات في حال الشدة وفي حال الرخاء، شرك مستمر في حال الشدة وفي حال الرخاء، ففاق شرك المتأخرين شرك المتقدمين. فلما رأى الإمام النجدي رحمه الله هذا صدع بالدعوة إلى التوحيد، فأوذي أذى شديدا من قبل أناس كانوا في الظاهر ينتسبون إلى علم الصلاح وهم في الحقيقة أقوام اتخذوا تلك العقائد الفاسدة مصدرا لجلب الأرزاق والأموال إليهم، لأنهم كانوا عبارة عن سدنة عند تلك القبور ولهم فيها مصالح، فلذلك قاموا عليه وهيئوا عامة الناس عليه، وأوذي في الله أذى شديدا حتى خرج من بلده العيينة وانتقل إلى بلدة أخرى يقال لها حريملاء، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلدة أخرى يقال لها الدرعية، وكان حاكمها في ذلك الوقت الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فلما جاء الشيخ نزل عند بعض تلاميذه على خوف ووجل، قيض الله لذلك الأمير امرأة صالحة وهي امرأته، فنصحت له أن يذهب إلى هذا الشيخ وأن ينصره لأن هذه الدعوة التي يدعو إليها دعوة حق ودعوة توحيد، وأن هذا هو باب الرفعة. شرح الله صدر ذلك الرجل ورجع وذهب إلى الإمام وسأله ما الذي تدعو إليه، فأخبره أنه يدعو إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله ونبذ الشركيات والبدع التي عليها الناس، فقال له أبشر بالنصر والتمكين، نعم قال له أبشر بالنصرة والتأييد. فقال له الإمام النجدي رحمه الله: أنت أبشر بالعزة والتمكين، فإنها كلمة لا إله إلا الله من نصرها نصره الله بهذا المعنى أو ملك بها البلاد. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالدعوة في تلك البلدة درعية، يذكر المؤرخون أنها كانت عبارة عن قرية صغيرة ربما ما تجاوز بيوتها 70 بيت، هذه المنطقة التي كان يحكمها الإمام محمد بن سعود رحمه الله. ولا تزال الدعوة في انتشار وتوسع، ويقبل إليه طلاب العلم من سائر البلدان، حتى نشر الله عز وجل هذا الخير على يديه، وانتشرت دعوته حتى وصلت إلى الجزيرة كلها. ومكن الله عز وجل لمن ناصره عليها، مكن الله للإمام محمد بن سعود ولذريته، فإنهم ناصروا هذه الدعوة واستمروا على ذلك، ومكن الله لهم من الجزيرة من تلك البلاد الواسعة بسبب نصرة دعوة التوحيد، نصرة هذا الإمام رحمه الله تعالى. الشاهد أن الإمام النجدي رحمه الله اعترض عليه معترضون وناوأه مناوئون ممن هم من أصحاب الشركيات والبدع والخرافات، من ذوي الأهواء، ممن لهم مطامع دنيوية ويستفيدون من استمرار الناس على تلك العقائد الفاسدة، ما يأتي إليهم بسبب جهل الناس من الأموال وغير ذلك. نعم، فقاموا عليه وحاولوا تشويه دعوته ورموه بالفرى الكثيرة، فرموه بأنه يكفر الناس، نعم، وبأنه يقتل المسلمين، وبأنه إلى غير ذلك من الفرى الكثيرة، وهو يدعو إلى التوحيد. بيّن دعوته في كتبه ورسائله، فإنه كان يراسل العلماء ويراسل الوجهاء ويشرح لهم الدعوة التي يدعو إليها، ومن كان منصفا يقتنع ويعرف أنها دعوة حق. ولذلك لما وصلت بعض رسائله وكتبه إلى العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله، رآها وعرف أن هذه دعوة التوحيد، فأنشأ قصيدة جميلة أرسل بها إليه، يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إلى آخر تلك القصيدة. نعم، وذكر في قصيدته أنه وافق الذي كان عنده، وافق ما كان عنده، وهذه القصيدة ثابتة إلى العلام بن أمير الصنعاني. هناك قصيدة اشتهرت نسبت إلى الصنعاني، أولها: رجعت عن القول الذي قلت في النجد قد صح لي عنه خلاف الذي عندي، وهذه القصيدة لا تثبت إلى ابن الأمير الصنعاني، لا تثبت، وإنما هي من كذب وتزوير بعض الناس. ذكروا يعني ماذا، أن بعضهم كذب بها ولفقها على الصنعاني وأضيفت إلى ديوان، وهي لا تصح. وإذا أردت معرفة ذلك بيقين فارجع إلى رسالة العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله، تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين، فإنه بيّن في كتابه هذا أن تلك القصيدة التي فيها التراجع لا تثبت ولا تصح عن الصنعاني رحمه الله تعالى. ثم إن من قرأ في كتاب الصنعاني الذي هو تطهير الاعتقاد يجد أنه يوافق كثيرا مما في كشف الشبهات للنجدي رحمه الله، مما يدل على أن تلك القصيدة نعم ملفقة، وليست نسبتها صحيحة إلى الصنعاني رحمه الله تعالى. على كل، كان الإمام النجدي رحمه الله مؤلفات كثيرة، ينصر فيها دعوة التوحيد ويبينها ويشرحها للناس. ومن أحسن مؤلفاته في هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكذلك أيضا كتاب الأصول الثلاثة الذي انتهينا من قراءته، وله رسائل كثيرة في القواعد الأربع أصول الستة. ومن أحسن مؤلفاته رسالة كشف الشبهات التي بين أيديها. لما قام الإمام النجدي رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد ثارت حوله شبهات من قبل أعداء الدعوة، أرادوا بها تنفير الناس عن دعوته، فكان لابد من رد على تلك الشبهات. ومن جملة تلك الشبهات شبهات بعث بها رجل يقال له محمد ابن عبد الله ابن فيروز النجدي الأحسائي، وهذا الرجل من أعداء دعوة التوحيد من منطقة الأحساء. فإنه جمع عددا من الشبه حول دعوة التوحيد وبعث بها إلى الإمام النجدي رحمه الله، فرد عليها الإمام بهذا الكتاب كشف الشبهات. فهذا الكتاب في الأصل هو رد على شبهات بعث بها رجل من هؤلاء القبوريين يقال له محمد ابن عبد الله ابن فيروز النجدي الأحسائي، كما ذكر ذلك صاحب كتاب علماء نجد. وهذا الكتاب يعتبر ردا على أصول كثير من الشبه التي يستدل بها القبوريون، رد على أصولها، فيه الرد على 14 شبهة. نعم، وقد اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب لأهميته شرحا وتدريسا وتعليقا. ومن أحسن شروحه شرح العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقد كانت له تعاليق متفرقة وتوضيحات جمعها تلميذه العلامة نعم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الفتاوى، وهو شرح المطبوع شرح آل الشيخ رحمه الله. وكذلك هناك تعليقات للعلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، وهناك شرح أيضا للإمام بن باز، شرح العلامة بن عثيمين، ومن أجود الشروح وأسلسها كما هو شأن العلامة بن عثيمين في كتبه. وهناك أيضا شرح للعلامة الفوزان ولغير هؤلاء، فاعتنى به أهل العلم لأهميته. فكم من شبهة تلقى على شخص قد يكون قليل العلم فتعلق بقلبه عياذا بالله، وهذا شيء أمر خطير لا سيما في هذا الباب، باب التوحيد الذي لا بد من تصفيته من شوائب الشرك. ولذلك تجد أهل العلم اهتموا بهذا الجانب، كشف الشبهات في التوحيد التي يلقيها أعداء التوحيد وبيان ما يناقض التوحيد بمؤلفات كثيرة. ولما كان هذا الكتاب كتابا علميا رصينا ينقض شبهات القبوريين المشركين من أصلها، تجد أنهم ضاقت صدورهم بهذا الكتاب، ضاقت صدورهم من هذا الكتاب، وحاولوا تشويه هذا الكتاب، لكنهم لم يأتوا بشيء. كثير كثير ممن حاولوا التشويه بهذا الكتاب في ضمن مؤلفات أو رسائل. نعم. ومن أولئك رجل من ملاحدة العراق في زمنه التوفي، ألف كتابا سماه الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق، وغمز في كتاب كالشبهات في كتاب هذا، وقد رد عليه العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في كتاب سماه الضياء الشارق في رد شبهات المالق المارق. وآخر أيضا من أولئك يقال له عثمان بن منصور، رد عليه العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتاب سماه مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسب إليه تكفير الأنام. ولا يزالون يتوارثون أهل الأهواء، يتوارثون طعن في أهل الحق وفي كتبهم، ومن هذا الكتاب ومن آخرهم رجل يقال له حسن ابن فرحان المالكي رافضي في الحقيقة، أو طعونات في الصحابة رد عليه غير واحد، لو كتاب نقض كشف الشبهات رد عليه كما سمعت غير واحد. فهذا الكتاب كما سمعت له أهمية بالغة، فلا يستغني طالب العلم عن دراسته وفهمه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يلخص الشبه مع جوابها، فإن هذا الكتاب عبارة عن شبه والجواب عليها. فإذا أردت أن تفهم هذا الكتاب وأن تهضم هذا الكتاب، عندما تمر الشبهة تذكر ثم يؤخذ جوابها والرد عليها، لخص ذلك بكلمات يسيرات في دفترك: الشبهة الأولى كذا وكذا، الرد عليها إن كان من وجوه تقول من وجوه الوجه الأول كذا والثاني كذا، يعني تلخيص خلاصة. فستنتهي بإذن الله تعالى من هذا الكتاب وقد هضمت مسائله وفهمته. نعم. وإذا أراد طالب العلم أن يفهم كتابا من الكتب وأن يهضمه، فهذا أسلوب من الأساليب، أسلوب التلخيص للفوائد. نعم. بارك الله فيكم. هذه مقدمة قبل أن نخوض في صلب هذه الرسالة، نكتفي بهذه المقدمة إن شاء الله في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في صلب هذه الرسالة. إلى هنا والحمد لله.